الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، والخلة هي المحبة كما هو معلوم، وهي أرفع درجات المحبة، غير أن كمال ذلك لا يكون إلا لله عز وجل، فإنه لا يجوز أن يحب الشخص غير الله عز وجل كمحبة الله سبحانه وتعالى. وتطلق الخلة على معنى الصحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: أوصاني، والوصية تكون في الأمر الهام، فهذا ما يدل على أن ما ذكر في هذا الحديث من الأمور الهامة التي يعتنى بها. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وسبق أن تكلمنا على صيام ثلاثة أيام من كل شهر في شرح حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وصم من الشهر ثلاثة أيام. فالصيام ثلاثة أيام من كل شهر من الصيام المستحب، وسواء صامه في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه. وقد جاء في مسلم أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. فقالت: من أي الأيام كان يصوم؟ فقالت: كان لا يبالي من أي أيام الشهر صام، أي من أوله أو من وسطه أو من آخره. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا يبالي أكانت في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخره. غير أنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، أي من أول كل شهر. اختلف في رفعه ووقفه، وصحح الحافظ الدارقطني رفعه، والحديث في السنن. فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، أي من أول كل شهر. وحديث عائشة رضي الله عنها بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي من أي أيام الشهر صام. فيحمل حديث عبد الله بن مسعود على الأمر الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، أي باعتبار الأمر الغالب، وإلا فقد صام في غير ذلك، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. فعلى كل إذا صام الثلاثة الأيام من أول كل شهر أو من وسطه أو من آخره فذلك مشروع، وهو داخل في وهو شبيه بصيام الدهر باعتبار المضاعفه. وقد قرأنا في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال عليه الصلاة والسلام: وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، فتحصل مضاعفة بمقدار صيام الدهر، وهذا كما عرفنا باعتبار مضاعفة الحسنات، ولا يدل على مشروعية صيام الدهر على ما سبق بيانه وإيضاحه فيما مضى. وإذا صام الشخص من وسط الشهر، فذلك مما يشرع، وهي الأيام البيض 13 و14 و15، فلا بأس أن يصوم في هذا الموضع. وقد جاءت أحاديث متعددة لا تخلو من ضعف وعلة في صيام الأيام البيض، لكن يقوي بعضها بعضا، نعم يقوي بعضها بعضا. فصيام الأيام البيض مما يسهم. فعلى كل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل هذه الثلاث أيام في وسط الشهر، وإنما كان لا يبالي في أي موضع من الشهر صام هذه الثلاث الأيام. وحديث ابن مسعود كما عرفنا يحمل على الأمر الغالب أنه كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، أي من أوله. فعلى كل، إن صام ثلاثة أيام من كل شهر على أي صفة من الصفات فإن ذلك مما يشرع، وهو كصيام الدهر جمع أو فرق، جعل ذلك في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو فرق ذلك فصام يوما في أوله وصوما يوما في وسطه ويوما في آخره، أو جعل ذلك في الاثنين والخميس، كل هذا داخل في صيام الدهر. أو نعم، أو مثيل لصيام الدهر باعتبار مضاعفة الحسنات، لا يدخل في صيام الدهر وإنما هو مثيل لصيام الدهر باعتبار مضاعفة الحسنات. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومعلوم أنه يستثنى من ذلك شهر رمضان، فإن شهر رمضان الصيام فيه من قبيل الفرض لا من قبيل النفل. قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأظهر أنه إذا صام رمضان دخل أيضا له، نعم كتب له أيضا الأجر الذي، نعم أجر صيام ثلاثة أيام، وإن كان صام فريضة، لأن لابد أن ندخل شهر رمضان حتى يتم تتم المضاعفة. عرفنا أن ثلاثة أيام تضرب في كم؟ في 12 شهرا، فلابد من دخول شهر رمضان في ذلك حتى يكون ذلك مثل صيام الدهر، فهو يصوم الفرض وينال ذلك الأجر الذي اعتاده في سائر الأشهر، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بركعتي الضحى، وركعة الضحى من النوافل المستحبة، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. وهذا الحديث من جملة الأدلة الواردة في الباب. غير أن العلماء اختلفوا في ركعتي الضحى، فمن أهل العلم من لم يستحب ذلك، ومنهم من استحب ذلك مطلقا، أي استحب المداومة على ركعتي الضحى، ومنهم من استحب أن تصلى في بعض الأوقات من غير مواظبة واستمرار، ومنهم من فصل وذهب إلى أن من كان يقوم الليل فالأحسن في حقه أن لا يواظب على صلاة الضحى، وإنما يصليها وإنما يصلي الضحى لسبب. وإذا كان لا يقوم الليل فالأحسن في حقه أن يداوم على صلاة الضحى، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله في صلاة الضحى، أن من كان يقوم الليل فيستغني بقيام الليل عن سنة الضحى ويصلي الضحى لسبب، ومن لم يكن كذلك فالأحسن في حقه أن يصلي الضحى. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب احتجوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، وقد سئلت عائشة سألت معاذة كما في الصحيح فقالت أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى؟ فقالت رضي الله عنها لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سبحة الضحى قط. نفى ذلك كما في الصحيحين. أو نعم، أو قالت عائشة رضي الله عنها من عند نفسها، لم تسألها معاذة وإنما من عند نفسها، قالت لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سبحة الضحى قط. وفي مسلم أن معاذة سألتها كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى، قالت كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء. فهذا مما أشكل، فترى عائشة تخبر أنها لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى قط، وترى تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. والجمع بين الحديثين أن يقال أن عائشة نفت المداومة على صلاة الضحى أو صلاة الضحى من غير سبب، نفت صلاة الضحى من غير سبب، وما أثبتته فكان لسبب. فما نفته عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو المداومة على صلاة الضحى من غير سبب، وما أثبتته فهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الضحى لسبب. وقد سئل عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم فقيل له أتصلي صلاة الضحى؟ قال لا. فقيل له أكان عمر يصلي الضحى؟ قال لا. فقيل له أكان أبو بكر يصلي الضحى؟ قال لا. فسئل عن رسول الله هل كان يصلي الضحى؟ قال ما أخاله. فبين رضي الله عنه أن هؤلاء لم يكون يصلوا صلاة الضحى، فعبد الله بن عمر كان لا يصلي صلاة الضحى، وهكذا عمر رضي الله عنه، وهكذا الصديق رضي الله عنه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا لسبب. وهؤلاء كانوا يستغنون بقيام الليل عن صلاة الضحى، يستغنون بقيام الليل عن صلاة الضحى، فلهذا كانوا لا يصلون صلاة الضحى لكثرة صلاتهم بالليل ولاستغنائهم بصلاة الليل عن صلاة النهار عن صلاة الضحى. وصلاة الضحى لسبب مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أدلة كثيرة، من ذلك أن عثمان الأعمى لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك الموضع مسجدا، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام حين ارتفع النهار كما في الصحيحين وصلى في الموضع الذي أراده، فكانت هذه صلاة الضحى، والسبب هو هذا الطلب من عتبان. وهكذا في يوم الفتح في حديث أم هانة في الصحيحين صلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات التي يقال لها صلاة الفتح، وسببها الفتح، فصلى في الضحى 8 ركعات، وكان ذلك لسبب. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر في الضحى يذهب إلى المسجد ويصلي 2 ركعات في المسجد قبل أن يذهب إلى أهله. جاء هذا في الصحيحين حديث كعب بن مالك، وجاء في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الضحى فقالت لا إلا أن يأتي من مغيبة، إلا أن يأتي من مغيبة، أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبة في وقت الضحى من سفر، فكان يصلي في المسجد 2 ركعات. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهذا كما قلنا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو أن من استغنى بقيام الليل فالأحسن في حقه أن يصلي الضحى لسبب، كما هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان مقصرا في قيام الليل فلا يفوت على نفسه هذه الصلاة، نعم لا يفوت على نفسه هذه الصلاة وما فيها من الأجر والفضل. فعلى كل صلاة الضحى مستحبة كما يدل عليه هذا الحديث والأدلة الكثيرة، وإذا صلى الإنسان الضحى أغنته عن الصدقات الواجبة عليه في بدنه في كل عظم عظام بدنه، فيكفيه ويغنيه أن يصلي 2 ركعات من الضحى. وكانت عائشة رضي الله عنها تحافظ على صلاة الضحى وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتهما، أي صلاة الضحى. وتبتدئ صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بمقدار رمح أو رمحين إلى وقت الاستواء قبل دخول الظهر، نعم قبل دخول الظهر، كل هذا وقت من أوقات الضحى إذا ارتفعت الشمس إلى قبل استواء الشمس في كبد السماء إلى قبل أن يدخل وقت الكراهة، فهذا هو وقتها. فإذا صلى في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره فهي صلاة ضحى، والأحسن أن تؤخر صلاة الضحى إلى شداد الحر، كما جاء في مسلم حديث زيد بن أرقم قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي يحترق تحترق أقدامها، والفصان هي الإبل الصغار، أي من شدة الحر. فهذه صلاة الأوابين في هذا الوقت، فتأخيرها إلى هذا الوقت هو الأكمل والأحسن. فإن قيل جاء في حديث أنس وفي غيره عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة، فلما لا يقال أن الأفضل أن يصلي الضحى في أول وقتها؟ فالجواب أن هذا الحديث من أحاديث المختلف فيها، وإسناد الحديث لا يثبت، لكن له شواهد يمكن أن يتفوى بها، والإسناد الحديث فيه ضعف لكن له شواهد في الباب يمكن أن يتفوى بها. وأما حديث زيد بن أرقم ففي صحيح مسلم، وفيه الترغيب بصلاة الضحى في ذلك الوقت عند اشتداد الحر، صلاة الأوابين حين تلمض الفصال، فهذا أصح. من الحديث السابق ويمكن أن يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس: ثم صلى ركعتين، وثم للتراخي فإذا أخرها إلى ذلك الوقت فإنه يدخل في الفضل، يعني إذا قعد في المسجد صلى الفجر في جماعة ثم قعد في المسجد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين ثم للتراخي، فإذا أخرها إلى ذلك الوقت فإنه يدخل في الفضل، فليس في الحديث ما يدل على أنه لابد أن يصليها مباشرة، وليس فيها في الحديث أنه يصليها في المسجد، ما في أنه يصليها في المسجد، فإذا صلى في المسجد أو صلىها في بيته أو أخرها إلى اشتداد الحر فالظاهر أنه ما زال يدخل في الحديث على فرض ثبوته، نعم لا يزال يناله ذلك الفضل بمشيئة الله عز وجل. لا 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 ما في أي، نعم الصلاة التي في وقت الضحى هي صلاة الضحى إذا كانت نافلة. ومعلوم في حديث عائشة الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل صلى من الضحى 12 ركعة، وهذه داخل عند العلماء في صلاة الضحى، داخل في صلاة الضحى، وهي صلاة أيضا ذات سبب. صلاة الضحى كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لسبب، وهو إذا فاته قيام الليل فيصلي في الضحى ما فاته من قيام الليل ويصلي شفعا. فعلى كل الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم أن المراد بذلك الفرض والنفل من صلاة الفجر، نعم صلاة الفجر الفرض والنفل، لأن أول النهار يبدأ من طلوع الفجر، فمن صلى 4 ركعات في أول النهار كفاه الله آخره، المراد بذلك سنة الفجر وفريضة الفجر، فإن هذا هو أول النهار. وركعة نعم، وصلاة الضحى على الصحيح أن لا تقدر بعدد، لا تقدر بعدد، وأكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الضحى لسبب وصلى 12 ركعة، هذا أكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك ما يدل على تقديرها بعدد. ولهذا قالت عائشة: ويزيد ما شاء، ويزيد ما شاء، فللإنسان يصلي ركعتين أو يصلي 4 ركعات أو 8 أو 10 أو أكثر من ذلك، يصلي ما تيسر له. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.